قام سليمان وفرقهم وسأل الأول وحده ما لون الكلب، فقال أسود، ثم أدخله داخلا واستدعى الثاني وسأله ما لون الكلب، قال أحمر، فأدخله واستدعى الثالث ما لون الكلب، قال أشهب، فأدخله واستدعى الرابع ما لون الكلب، قال أبيض. فسمع داود بهذه القصة التي عملها ابن سليمان تمثيلا، فتنبه إلى أنه لم يتأكد من شهادة الشهود فاستدعاه، فسألهم الأسئلة، فكل واحد كان يختلف عن الآخر في وصف ذلك الكلب الذي زعموا أن المرأة تمارس معه تلك الفعلة، فاختلفوا على أربعة أقوال في لونه، فقام وقتلهم جميعا، قتل الأربعة جميعا لكذبهم على تلك المرأة. فقالوا إن هذا أيضا مما فهمه سليمان ونبه والده بطريقة خفية دون أن يباشره بالتنبيه، والله أعلم. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا ووقانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت من حياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول جاء في قصة سليمان عليه السلام أنه قطع سيقان خيله لما كانت السبب في تأخيره الصلاة العصر، فطرق مسحا بالسوق والأعناق، الأعناق يعني قطع الرؤوس، ما اكتفى بالسوق، قطع سيقانها ورؤوسها. وتكمل السؤال يقول هل يجوز التمثيل بالحيوان؟ لا لا يجوز ولا تجوز القصة، لأن سليمان عليه السلام قام قطع رؤوسه لأنها أنسته الصلاة وأشغلته عن الصلاة، فقال التي ألهتني عن الصلاة اتخلص منها. كان سليمان عليه السلام يكلم الريح ويأمرها كما يكلم الإنسان، أما هناك طريقة، هذه غير مهمة، هذه غير مهمة ولا تعنينا ولا يترتب عليها حكم. في هذا الزمان هل يمكن لأهل الكرامات وأولياء الله المخلصين أن يتحكم ويأمر الشياطين بأداء أفعال الخير؟ لا ما يمكن، لأن الكرامات ما هي شيء أنت تملكه، هذه هبة من الله، وتأتي الإنسان من غير انتظار لها أو من غير إعداد لها. الله تعالى يكرم الإنسان بكرامات إذا كان من أهل الصلاح من دون أن يهيئ نفسه لهذا الشيء، إنما الله تعالى هو الذي يهبه هذا الشيء، كما حصل لعمر رضي الله عنه عندما رأى المجاهدين بخراسان وقال يا سارية الجبل، رأى سارية وهو على المنبر وقال تجي للجبل ابتعد عن هؤلاء، هذه من الكرامات التي حصلت ونظائره. أما ما يدعي بعض الناس من أن له كرامة وأنه يرى المغيبات وأنه يطلع على كذا، هؤلاء من أهل الخرافات وليسوا من أهل الكرامات. كم من العدد يمكن أن تنقلها الريح في البساط؟ أليس يفوق عدد ما تنقله الطائرات الضخمة؟ نعم نعم، يقول في زمن العلم وبالتالي هي معجزة. نعم هي معجزة، هذا الكلام الذي كنا نقوله، وليست محدد العدد، ما هي أمر. وقيل بعض قال بعض العلم أن هذا البساط يتسع ويضيق حسب الحاجة حسب الحمولة. من أراد صيام الست من شوال هل لابد أن يبيت النية من الليل؟ لا لا يشترط، لأن الذي يشترط له تبيت النية هو الصوم الواجب، وأما صوم النفس فلا يشترط له. لو أنك أصبحت غير ناوي للصيام ولم تتعاطى شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر ثم نويت الصيام بعد طلوع الفجر صيامك صحيح. هل يجوز الأكل أثناء الطواف؟ نعم يجوز، كما لو أذن المغرب وأنت صائم وأردت أن تفطر فلا بأس بهذا، أو تشرب لا بأس بهذا. امرأة كانت تعبانة في رمضان ونصح الطبيب أن تفطر، لكن قال كلمة أصرت على الصوم وصامت ثم أغمي عليها وأصيبت بجلطة، بقي عليها أيام، ماذا عليها؟ صلى الله تعالى لها الشفاء. والإنسان إذا كان مريض وأخبره طبيب مسلم ثقة ينبغي أن ينصاع لرأيه إذا وثق فيه. وأما ما بقي عليها من أيام فإذا كان يرجع زوال ما بها من مرض وعودة نشاطها وصحتها إلى حال تستطيع فيها أن تقضي فإنها تنتظر حتى تقضي. وأما إذا كانت في حال لا يرجى زوال مرضها فإن عليها الإطعام عن كل يوم مسكين، مقدار كيلو ونصف من طعام أهل البلد عن كل يوم. معنى ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه إذا لم تيسر له ذلك، لأن الله تعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور. فلو أن إنسان قال أنا حظي كذا، الحظوظ إنما يمنحها الله جل وعلا، فهو المعطي وهو المانع، فلا يقال الإنسان حصل هذا الأمر بقوته وحظه، وإنما يقال بتوفيق الله وتيسيره له. يقول بعض الشباب يبدعون العلماء والدعاة حتى حيرونا في أجل الدعاة والعلماء، هؤلاء إذا كان كما ذكر السائل فأحسن أحوالهم أن يقال جهال، والجاهل ينبغي أن يعلم يتعلم. وإذا أنهم بدعوا العلماء فما المرجع حينئذ؟ هل هم المرجع؟ يصيرون هم الذين مرجع، هم الذين يرجع إليهم الناس، وهم لا يحسنون ولا يعرفون مسائل الطهارة وأركان الصلاة، ويتصدرون الفتوى بين الناس. لا شك أن هذه الأعمال أحسن أحوال من يقال عنهم أنهم جهال، وإلا فالغالب أنهم يكونون مستأجرين وأهل أهواء ولهم مآرب شريرة يقصدون منها إذاء الناس والتشويش عليهم. والواجب هو تحصيل العلوم، تعلم الإنسان للعلم النافع، حفظ قواعد الشريعة والرجوع إلى الكتاب والسنة، وتأصيل المسائل التي يتعلمها الإنسان. فلا يأتينا إنسان لا يحسن قراءة الفاتحة ويفتي في المسائل الكبيرة من الدين ويبدع ويجهل أهل العلم والفضل والصلاح. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واحد. إذا كنت تريد أن تحصل على الخير فكن مما يطلب العلم، وخذ العلم من مظانه، من مراجعه، من أهل العلم، دراسة العلوم على مشايخها، خذ العلم عن أهله. ولا يقول الإنسان عندي كتابي، فإن من كان علمه من كتابه خطأ أكثر من صوابه. فلا بد أن يتعلم الناس، ومنهم بالأخص هؤلاء الشباب لا بد أن يتعلموا العلوم ويؤصلوها على أيدي العلماء، ولا ينفرد أحدهم ويقول أنا اشتريت أمهات الكتب وأقرأها في البيت. قد سبق أن ذكرت لكم أن رجلا من جنس هؤلاء كان عنده كتاب قرأ فيها الحية السوداء شفاء من كل داء، ففرح بهذا الحديث كما يزعم، وذهب يبحث عن حية سوداء حتى وجدها في البرية، فلما وجدها طبخها وأكلها ومات. والمشكلة عنده أن النقطة زادت تحت الباء فصارت ياء، بدلا من أن تكون الحبة السوداء صارت الحية السوداء، وفرق بين الحبة السوداء والحية السوداء. فأتلفت هذا الإنسان بسبب أن علمه من كتابه. وإمام قرية كان يأم الناس ويحدثهم الحديث المشهور: إذا أحد أتى أحدكم إلى الصلاة فليأتي إليها بسكينة ووقار، لكنه هو قرأها بسكينة وفار، لأن إحدى النقطتين على القاف انحذفت، فألزم الجماعة أن كل واحد يريد يأتي للصلاة يأتي بسكين وفار ويربطها قدام ويصلي. جاء إنسان ورأى الفيران كثيرة في المسجد على الذين بجواره وقال: ليه جايبين هذه الأشياء؟ وقالوا: هذا مقتضى النص الحديث اللي حدثنا مطوعا شيخنا. قام تكلم قدامهم وقرعهم وسبهم وقال: أنتم جهال، أنتم ما تعرفون، أنتم ما تفقهون. فأمسكوا به وضربوه، قال: أنت تجهلنا وعندنا إمامنا وشيخنا اللي علمنا وأنت ما تعرف شيء. يا صحيح أنا لا أعرف شيء، لأني لم أحسن التعامل معكم. فرجع وطلب العلم على أهله وسأل، قال: إني رأيت كذا وكذا. فدرس 10 سنوات يتعلم الأدب وإيصال المعلومة للناس، ثم بعد هذا ذهب إلى تلك القرية وسلم على إمام القرية وقال: أنا عندي نسخة أريد أن أصححها من النسخة التي معك التي تحدث بها على هؤلاء الجماعة. فنص على هذا الحديث، قال: أنا عندي في نسختي: إذا أتى أحدكم إلى الصلاة فليأتي إليها بسكينة ووقار، وأريد أن أصحح على النسخة التي عندك. فرجع الشيخ إمام المسجد وقرأ النسخة التي معه وتأملها وقال: والله الظاهر أيضا حتى النسخة التي عندي تشبه نسختك. قال: أجل، يعني الجماعة اللي معهم الفيران هذولا ايش رأيك فيهم؟ يعني هم على الصواب ولا حنا اللي غلطانين عليهم ما يصلح؟ قال: أتأملها. يقوله الإمام: أنا أتأملها بعد ذلك. فدرس وتأملها في الليل وقال: أبغى النسخة اللي معك راجعها. قال: لا، معي عندي نسخة ثانية، وهذه كلها نسخ خطية قديمة غير مطبوع الكتاب، ما كان هو اكتباعا. فلما رأى قال: أنا عندي نسختين. قال: الظاهر إننا حنا اللي غلطانين على الجماعة. فقام وحدث الجماعة وقال: يا جماعة لا تجيبون سكين ولا فران، إذا جاء أحدكم للصلاة يأتي بسكينة ووقار، والسكينة معناها كذا والوقار معناه كذا، أن يكون حالة حسنة وهيئة حسنة ويمشي بهدوء ولا يكون إنسان مشغل ويكثر التلفظ، هذا هو مقصود نبينا صلى الله عليه وسلم، والفران والسكين هذه لا تجيبونها. فالمهم هو أن الإنسان لابد أن يكون فقيها ولابد أن يكون عالما، ولهذا جاء في منهج النبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد عليه الصلاة والسلام هم الذين يدعون على بصيرة، لا الذين ينفرون من العلماء ويحذرون منهم ويبدعونهم ويصفونهم بأوصاف غير لائقة. ونسأل الله الهداية الجميع. بعد أن أديت عمرتي بثلاثة أيام، هل أستطيع أن أتي بعمرة لأمي وهي متوفاة؟ كلمة ثلاثة أيام هذه ما لها معنى ولا لها اعتبار. الإنسان إذا أراد أن يأتي بعمرة فالأصل أنه إذا قدم إلى مكة أما أن يخرج من مكة لأجل أن يكرر عمرة فهذا العمل غير مستحب وغير مرغب فيه، وما عمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا دعا إليه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يخرجون من مكة لتكرار العمرة، لكن لو عمله الإنسان فإن العمرة تصح وتقع، لكنها ليست فاضلة ولا مستحبة سواء أداها الإنسان عن نفسه أو عن غيره. وقع لي حادث وقد أدى إلى وفاة شخص، فما الواجب علينا؟ الواجب على السائق الدية والكفارة، الدية على العاقلة والكفارة عليه، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة؟ لا تجمع، العصر تؤجل إلى وقتها ولا تجمع مع الجمعة، إنما تجمع مع الظهر. ما هو سؤال القبر بعد الدفن؟ هو سؤال منكر ونكير. إذا أن الإنسان وضع في لحده وانصرف عنه أهله، يأتيه ملكان يجلسانه وينتهرانه ويسألانه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أو كافر يقول: لا أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فالمؤمن يفتح له في قبره، مد بصره ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها وريحانها. وأما الكافر فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه، يسمعه كل شيء إلا الثقلان، ويضيق عليه في قبره ويفتح له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. نعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب النار. فيقول: ما حكم بيع الدجاجة حية مع ريشها كيلا؟ على كل حال إذا كان يراها ما فيها شيء، ويشتري خروف وهو موزون بالوزن، أو يشتري دجاجة وموزونة، طبعا هذا إذا كان يراها شاهدة يعرف هل بطنها منتفخ من الماء أو أنها هي سمينة، لأن بعض الباعة الغشاشين لأرادوا أن يبيعها بهذه الطريقة يسقونها من الماء شيء كثير حتى أنها تزن أو يكبر حجمها، لكن الإنسان الذي يعرف يعرف هذا الشيء ويعرف أن ما في بطنها ليس هو سمن وإنما هو من الماء أو الطعام. وعلى كل، فإذا كانت يراها الإنسان واشترى شيئا يراه لا شيء فيها يعني، حتى ولو كيلة أو إنسان أتى بعمرة في رمضان وبقي بمكة حتى موسم الحج، هل له أن يأتي بعمرة بعد ذلك؟ إذا خرج من مكة وأراد أن يرجع إلى مكة فإنه يأتي بعمرة، هذا هو الأفضل، بل هو المتعين، لأنه سيأتي إلى مكة للحج فلا يأتيها إلا وهو على إحرام. أما إذا كان داخل مكة ولا يريد الخروج منها فإنه لا يسن في حقه أن يأتي بعمرة أخرى. هل ينفع من أطوف طوافا أهبه إلى الميت؟ الذي يوهب للميت هو النسك كاملا من حج أو عمرة، أما الطواف فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فيبقى على الأصل من المن. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.